أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في مسألة 22، مسألة وجوب الإخفاف على المأموم. والسيد الماتن كما قلنا حكم بوجوب الإخفاف في كل الفروض التي ذكرها. سواء كانت الصلاة جهرية أو كانت إخفاتية، حتى الجهرية يجب فيها شنع الإخفات، بل حتى الصلاة الاستحبابية، القراءة الاستحبابية أيضا يجب فيها شنع. إذن في جميع الفروض يجب عليه فيها الجاهر. وهذا إحنا يعني بناء على صحة الاستدلال صحيحة قتيبة بذكر سيد القوي قدس الله نفسه، كلامه يكون صحيح أنه يجب الإخفات في جميع الفروض. أما إذا كانت إخفاتية فواضح يجب الإخفات، يعني إخفاتية يجب الإخفات هنا. وأما إذا كانت جهرية في صحيح الزهارة المؤيدة بروايتي دعاهم الإسلام، وإذا كانت استحبابية فبصحيح شنو قتيبة. نحن نشوف أن صحيح قتيبة تامة، مثلا تامة دلالة، وأن الظاهر منها هو الإخفات، قرأ لنفسه يعني أخفت في قراءته ولم يسمع غيره. ومنه يظهر تمامية الاستدلال بالصحيحة على لزوم الإخفاء في القراءة المستحبة فضلا عن القراءة الواجبة الإخفاتية والجهرية. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني والثالث الذي ذكر لوجوب الإخفاء ذكرنا شنو المناقشة اللي تجي به، فلا نعيد. وإن كنا لا نستبعد الدليل الثاني أن الذي يفهم من مجموع الأدلة أن هذا من أحكام الجماعة، أن الجماعة ليس من شأنها أن يجهر المأموم بالقراءة وهو يصلي خلف الإمام، لا يقول هذا. أما السيرة ناقشنا بها، قلنا بأنه يعني أكو إشكال في أصل ثبوت هذه السيرة. بعضهم أشكل على السيرة، على السيرة بأن السيرة لا تدل إلا على المشروعية والاستحباب ولا تدل على شنو الوجوب، ما بيدل على الوجوب. عمل هذا عمل، هذا أمر مو عمل واحد، عمل متشرع، فليس فيه دلالة على شنو على الوجوب. يعني عمل مجمل كما يقولون، عمل مجمل ما يعلم أنه شنو الوجه الذي وقع عليه، هل هو الوجوب أو على نحو شنو، فليس فيها دلالة على وجوب وجوب شنو جولفات في القراءة. أقول هذا الإشكال الظاهر مو وارد على السيرة. الإشكال اللي ذكرناه هو الوارد، وهو أنه مناقشة في تحقق صورة السيرة. أما هذا الإشكال يعني يبدو أنه إذا تمت السيرة بناء على أنه تام السيرة، وإلا مناقشة في أصل قيام سيرة وجود سيرة، لكن إذا سلمنا وجود سيرة من قبل المتشرع كلهم اتفقوا على ماذا؟ على الإخفات في محل الكلام. شنو هو محل الكلام؟ قراءة المستحبة. الكلام في هذا نريد أن في قراءة المستحبة اختلفوا إلى ثلاثة أقوال. قال واحد يجب الجهر، واحد قال يجب الإخفات، واحد قال يتخير بينهما. إذا فرضنا قيام سيرة من قبل المتشرع وإطباق المتشرع على الإخفات في محل الكلام، هذا شلون نقول بأنه لا يدل على الوجوب؟ يعني شلون نقدر نفسر هذا الإطباق من قبل المتشرع على شنو؟ على الإخفات في القراءة. ما واحد منهم اشتبه جهر بالقراءة أو جماعة منهم جهروا بالقراءة؟ كلهم حسب الفرض. يعني السيرة هذا معناه أن كل المتشرع أطبقوا على ماذا؟ على الإخفات في محل الكلام. هذا الظاهر أنه لازم يوجد، وإلا كيف نفسر هذا الإطباق على الإخفات من دون أن نفترض ماذا؟ وجوب الإخفات. بمجرد أن نفترض أن الإخفات مو واجب هو مخير بين الإخفات والجهر، أو مستحب نقول يجوز تركه، من نقدر نفسر الإطباق المتشرع جميعا على ماذا؟ على الإخفات في هذه القراءة. صعب جدا تفسيره من دون أن نفترض وجوب شنو؟ وجوب الإخفات. فالظاهر أن هذا الإشكال مو كلش يكون وارد على السيرة. وعلى كل حال يكفي بإثبات وجوب الإخفات صحيحة قتيبة المتقدمة. ومنه يظهر عدم تمامية الاستدلال بالأدلة الأخرى، عدم تمامية الأقوال الأخرى في المسألة، اللي هي شنو؟ وجوب الجهر والتخيير. أما وجوب الجهر تبين مما تقدم عدم تماميته، فباعتبار أن صحيحة قتيبة تكون مقيدة للدليل الأول الذي استدل به على وجوب الجهر، وهو شنو؟ إطلاق ما دل على وجوب الجهر في الصلاة الجهرية. مجادلة وشان إطلاق ما دل على وجوب الجهر في الصلاة الجهرية، أفرض أن دليل مطلق يدل على وجوب الجهر في الصلاة الجهرية، صحيحة كثيرة تكون مقيدة، خصمنا تكون مقيدة. نقول لا، في هذا الموضع شنو؟ لا يجب الجهر، بل يجب شنو؟ يجب الإخفاء. تكون مقيدة لما يجب هذا الدليل. كما أن الدليل الثاني الذي ذكر لوجوب الجهر، وهو دعوى ظهور ما دل على مشروعية القراءة في المقام في اتحادها مع قراءة المنفرد، وجهة أن الدليل الدال على مشروعية القراءة في محل الكلام هو بنفسه يكون دليل على اتحاد هذه القراءة، مشروعية القراءة، يا قراءة مشروعة يا قراءة مستحبة، اتحاد هذه القراءة مع قراءة المنفرد في جميع الخصوصيات، ومنها من جملة هذه الخصوصيات شنو؟ الجهر والإخفات. وحيث أن من خصوصيات صلاة المنفرد هو الجهر، فحينئذ يجب الجهر في هذه القراءة. ليش خصوصيات؟ ليش الجهر؟ واضح ليش الجهر مفترض، من كلامه المستحبة في القراءة المستحبة، وهي مختصة بماذا؟ بخصوص الجهر، صلاة الجهرية التي لا يسمع فيها صوت الإمام ولو همهمة. إذن هي صلاة شنو؟ صلاة جهرية. فيقولها صلاة الجهرية للمنفرد من خصوصياتها شنو؟ أنه يجهر بها. هاي القراءة في محل الكلام يقرأ، مشروعات القراءة يشرع الإمام أن يقرأ، يعني يقرأ كما يقرأ لو صلى شنو؟ منفردا، يعني جهرا. هذا الدليل الثاني. أقول هذا الدليل مو واضح، يعني ماكو شيء ظهور في هذا الدليل على اتحاد القراءة المشروعة التي دلت به على مشروعيتها أو استحبابها مع قراءة الفرادة في جميع الخصوصيات، ما في ظهور في الدليل، يعني احنا ما نستغرب شيء من هذا الدليل. ولذا لعله منبه على هذا انه ماكو تنافي بين دليل مشروعية القراءة في محل الكلام وبين اخر الدليل على وجوب شنو؟ وجوب الإخفات. ماكو تنافي بينهم، ما يشعر الانسان انه اكو تعارض وتنافي بينهم. ولو كان دليل المشروعية في ظهور في وجوب الجاهر لكان منافيا لما دل على وجوب شنو؟ زين. وأما التخيير القول الآخر في المسألة، واضح هذا التخيير يبطل بما قلناه، لأنه مبني هذا التخيير على عدم وجود دليل على الجر، وعدم وجود دليل على شنو؟ على الإفراد. هو قاعد يقول ليش ما قدر على ما قدر على وش يسوي؟ يتغير بينهما. وتبين مما تقدم أنه ماكو دليل على وجوب الإفراد. انتقل بعد ذلك إلى فرع جديد فقال: ولو جهر جاهلا ولو جهر جاهلا أو ناسيا لم تبطل صلاته. مو قال يجب عليه الإخفات؟ مو في كل مورد يجب فيه الإخفات تجاه المسألة. قد نختلف من الموارد التي يجب فيها الإخفات، لكن في كل مورد يجب فيه الإخفات تجاه المسألة أنه لو جهر شنو؟ ناسيا، غافلا، جاهلا، هل يحكم ببطلان صلاته أو يحكم بصحة صلاته؟ السيد الماتن ذكر بأنه يحكم بصحة صلاته، طبعا لا إشكال في بطلان صلاته إذا كان عامدا عالما في ماذا؟ في ترك الإخفات الواجب، يعني الإخفات ما تبقى في صلاة جماعة بناء على النتيجة اللي وصلنا إليها، فإذا تركه عامدا عالما تبطل صلاته بلا إشكال. هذا خارج عن محل الكلام، وإنما الكلام فيما لو ترك الإخفات وجهر جاهلا أو ناسيا. أما في صورة النسيان ترك الإخفات الواجب ناسيا، يمكن تصحيح الصلاة بدليلين، أحدهما حديث لا تعاد الذي لا إشكال في شموله لحديث لصورة النسيان، لأنه القدر المتيقن من حديثنا لا تعاد صورة النسيان. أخل بما هو الواجب في الصلاة نسيانا، حديث لا تعاد لا تعاد الصلاة إلا من خمسة إلا من الأركان، هذا ليس من الأركان لا تعاد من الصلاة، يعني يحكم بصحة شنو؟ صلاته. فحديث لا تعاد لا إشكال في شموله لصورة النسيان لأنه القدر المتيقن منه. الدليل الثاني هو هذا، أنه أساساً هو بقطع النظر عن حديث لا تعاد، أساساً أن شرطية الإخفات في الصلاة أو الجهر في الصلاة هي شرطية ليست شرطية واقعية، وإنما هي شرطية يسموها ذكرية، ليست شرطية واقعية حتى يكون الإخلال بها موجبا للبطلان ولو جهلا أو شنو أو نسيانا. هاي الشرط الواقعية هكذا، ما هو شرط واقعا الإخلال به يكون موجب للبطلان مهما كان هذا الإخلال عمدا نسيانا سهوا جهلا إلى آخره. لكن شرطية الجهل وشرطية الإخلال في المواضع التي يشرط فيها ذلك هي شرطية ذكرية، بمعنى أن الإخلال بها لا يكون موجبا لبطلان الصلاة إلا في حال الالتفات والعلم، إذا أخل بها وهو عالم ملتفت إلى اشتراطها هذا يكون موجب لبطلان الصلاة. أما إذا أخل بها ناسيا كما هو في مع الكلام، أخل بها ناسيا هذا لا يكون موجب لبطلان الصلاة لأنها شرط ذكري وليست شرطا شنو واقعي. فلأحد هذين الوجهين أو لمجموعهما لكل منهما يمكن تصحيح الصلاة فيما إذا جهر في موضع الإخفات، اللي هو يجب عليه الإخفات بحسب الفرق، هو جهر ناسيا أو شنو أو ناسيا كلامنا في النسيان السابق، لأحد هذين الوجهين يحكم بصحة شنو صلاته. وأما في صورة الجاهل طبعا هذه المسألة كلش واضحة عند الفقهاء أن الإخلال بالجهر والإخفات في حال النسيان ما يوجب الإعادة، ما يوجب يحكم بصحة صلاته، والروايات الصحيحة دلت على ذلك، دلت على أنه إذا جهر في موضع الإخفاء أخفت في موضع الجهر ناسياً يحكم بصحة صلاته ولا تجب عليه الشنوع إعادة، يعني قضية مسلمة هذه. وأما إذا كان جاهلاً، والظاهر أن مقصود السيد الماتم بالجاهل في المتن هو الجاهل بالحكم، كان جاهلاً بالحكم، الظاهر أنه كذلك، يعني بمعنى أنه أيضا يحكم بصحة الصلاة كما قال في المتن، إما لحديث لا تعاد بناء على أن حديث لا تعاد لا يختص بالناس وإنما يشمل ماذا؟ يشمل الجاهل بالمطلق المعذور على ما تقدم في بحث قاعدة لا تعاد، فحينئذ تصح الصلاة لأنه معذور في ترك الشنو، في ترك الشنو، في ترك الويا شنو، في ترك الإخفات. ليش؟ لأنه بحسب الفرض تركه شنو جاهلا، والجاهل عذر، والجاهل عذر عذر وحكم، فتركه جاهلا فهو معذور. طبعا بشرط أن لا يكون شنو مقصرا في جهله، هذا لا بد منه، لأن الجاهل القاصر بحكم العامل، كما أن العامد لا يشمله الحديث ولا يدل على تصحيح صلاته إذا أخفت في موضع الجار عامدا أو جار في موضع الأخفات عامدا ما يصح الصلاة، كذلك ماذا؟ كذلك في محل الكلام، إما لحديث لا تعاد بناء على تعميم لمطلق العذر ومنه الجاهل، لكن الجاهل شنو؟ القصوري مو الجهل التقصيري، فلا بد أن نفترض أن الجاهل في محل الكلام جاهل شنو؟ قاصر مو جاهل مقصر. وإما لهذا الشيء الوجه الثاني، أنه لأن الإخفاء ليس شرطا واقعيا في ماذا؟ في صحة الصلاة، وإنما هو شرط ذكري، والإخلال بالشرط الذكري في حال الجهل في حال النسيان لا يوجب البطلان، وإنما يوجب البطلان على الالتفات، والعلم هو يوجب البطلان. والظاهر أنه كما قلنا لا فرق بين الجهل والحكم، وإن كان ظاهر عبارة الماتن أنه ظاهره يعني الظاهر أنه ملاحظ الجهل بالحكم، لكن ماكو فرق بين الجهل بالحكم وبين الجهل بالموضوع، وهذا واضح أما إذا كان المستند هو قاعدة لا تعاد، وواضح أنه ما كفر بين الجهل بالحكم والجهل في أنه شن عذر معذور، جهل بالحكم معذور، جهل بالموضوع أيضا معذور، تشمله قاعدة شنو لا تعاد وتقتضي تصحيح صلاة. وأما إذا استندنا إلى هذا الوجه الثاني يقول بأنه شنو بأن الإخفاء شرطا شنو ذكري وليس شرطا واقعيا، وأما الثاني فلإطلاق ما دل على ماذا؟ ما دل على معذورية الجاهل في مسألة الجهل والإخفاء. إحنا هذا من جبنا بأنه إذا كان جاهل يكون معذور وتصح صلاته وإن خالف الواقع، نجد من رواية صحيح الزرار بها أو لا يدري ناسياً أو جاهلاً أو ناسياً أو كذا أو لا يدري، مقتضى إطلاق لا يدري أعمل أن يكون لا يدري بالحكم أو لا يدري شنو بالموضوع، فالإطلاق ما دل على معذورية الجاهل في مسألة الجهر والإخفات. زين، نريد نكمل هاي المسألة اليوم. يلا آخر فرع اللي ذكره، قال نعم لا يبعد استحباب الجهر بالمسألة كما في سائر موارد وجوب الإخفاء، استثنى السيد الماتن فقط شنو بسملة، يقول يستحب الجهر فيها، بينما باقي القراءة لا، شنو الإخفاء هو المطلوب. عرفت سابقا أنه لا إشكال في وجوب الإخفاء في الإخفاتية، وكذا في الجهرية لصحيح الزراري، وكذا إذا كانت القراءة مستحبة لصحيحة منه قتيبة. هذا نتقدم. ففي الجميع، جميع هذه الموارد يجب على المأموم الإخلاص في القراءة. السؤال هذا، أن هذا هل يشمل البسملة؟ جزء من القراءة اللي يشمل البسملة يجب عليه الإخلاص، أو أنه لا يشمل البسملة، بل قد يقال باستحباب شنو؟ باستحباب الجاهر. لماذا؟ بالبسملة. هذا هو الكلام. استدل على استحباب الجاهر كما ذكر السيد الماتن في المتن، استدل عليه على استحباب الجاهر بإطلاق ما دل على استحباب الجاهر بالبسملة. أكو عندنا أدلة لعلها نقدر نقول كثيرة تدل على استحباب ومشروعية الجاهر بالبسملة. مقتضى إطلاق هذه الأدلة وأنه في المقام أيضا يستحب الجاهر بهذه شنو؟ بسملة. وبهذه الأدلة يدعى بأننا نخرج عما يقتضي الإخفات بالبسملة، بناء على أنها جزء من شنو؟ من القراءة التي أمر المأموم بأن يخفت شنو فيها، هي جزء منها يخفت فيها. نخرج عن هذه الأدلة بماذا؟ بما دل على استحباب الجار بالمسملة. هذه الروايات موجودة في الجزء السادس في صفحة 74 الباب 21. يذكر صاحب الوسائل الروايات أكثر من رواية ورواية ومتين ثلاثة، كثير من الروايات سابقا النظر عن أسانيدها ودلالاتها. على كل حال يذكر مجموعة من الروايات تحت هذا العنوان. والحديث الأول مثلا الحديث السادس في هذا الباب، الحديث السابع في هذا الباب، وغيره من الروايات. فيستدل بهذه الروايات على استحباب الجاهر بالمسألة بالبسملة في محل الكلام. أجيب عن هذا الدليل تمسك بإطلاق ما دل على استحباب الجهر بالبسملة، واستجيب عنه بأن مورد هذه الروايات وهذه النصوص هو الصلاة الإخفاتية بالذات. أسيد خوي ذكر هذا الجواب، أن موردها هو الصلاة الإخفاتية بالذات كالظهرين. في الصلاة الإخفاتية بالذات عندما يجب الإخفات لأنها هي شنو؟ صلاة الظهر. هذا هو مورد تلك النصوص اللي تقول بأنه هنا يستحب له الجهر بشنو؟ بالبسملة. فالتعدي إلى الإخفات العرضي من جهة اهتمام يحتاج إلى دليل مفقود في محل الكلام، بحاجة إلى دليل. شلون يتعدى إلى شنو؟ إلى الإخفات العرضي أساساً. هاي الصلاة مو واجب بها شنو؟ مو واجب بها الإخفات. فيتعدى إلى ماذا؟ نتكلم عن صلاة جهرية، إحنا مو نتكلم عن صلاة جهرية. وشلون بأنه نتعدى إلى صلاة الإخفاتية والحال أن صلاة الإخفاتية ليست هي إخفاتية بالذات، وإنما هي إخفاتية باعتبار الائتمام. يقول النصوص لا تشمل ما إذا وجب الإخفات بالعارض، وإنما تشمل ما إذا كان الإخفات واجبا بالذات. يمكن استدلال بهذه الروايات في محل الكلام، وعليه يكون المحكم بناء على هذا الرأي وتماميته، يكون المحكم في محل الكلام هو إطلاق ما دل على وجوب الإخفات من صحيحة زرارة وصحيحة شنو؟ قتيبة. يكون المحكم هو ذاك الدال على وجوب شنو؟ وجوب الإخفات. جاء لا إلى أدلة بعد أن منعنا من شمول أدلة استحباب الجهر بالبسملة في محل الكلام، فنرجع حينئذ في محل الكلام لا إطلاق ما دل على وجوب الإخفات في القراءة كما في صحيحة زرارة وصحيحة قتيبة. فإن القراءة التي أمر بالإخفات فيها يشمل شنو؟ البسملة. الجزء من الكراهية. فهي الأدلة التي تأمر بالإخفاء في القراءة للمأموم يشمل هذا شنو؟ بسملة، لأنها جزء من شنو؟ من القراءة. فالمرجع يكون إطلاق هذه الأدلة، وبالتالي نثبت وجوب الإخفاء فيها لا شنو؟ لا استحباب الجاهر. زين، أقول هذا الكلام مبني على عدم وجود ما يدل على استحباب الجاهر بالبسملة، بحيث يشمل بإطلاقه محل الكلام. هو ايش يقول؟ ماكو دليل على ما يدل على استحباب الجاهر بالبسملة في محل الكلام، وكأنه لو وجد دليل يدل على استحباب الجاهر بالبسملة لا القضية تقتضي. هو بنى كلامه كله على أساس عدم شنو؟ عدم وجود ما يدل على استحباب الجاهر بالمسألة في بالبسملة في محل الكلام. ومثل لذلك بمسألة هاي الرواة المعروفة أنه من علامات المؤمن شنو؟ الجاهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال هذه رواية لكن ناقش شنو في سندها، قال ضعيفة ظنتها ما سندها، وكأنه دلالتها شنو؟ ظاهرة مسلمة. ايش الظاهر يعني؟ والله العالم. الظاهر أنه كأنه ما ناقش بالدلالة، وكأنه هذه الرواية لو تم السند لكان الدليل على ما لا دليل على استحباب البسملة في محل كلام، لأنه مطلقة. من علامات المؤمن الجهر بسم الله الرحمن الرحيم يشمل محل الكلام. أقول تعليقا على هذا الكلام، أولا إن الروايات الدالة على مشروعية البسملة، مشروعية الجهر بالبسملة واستحباب الجهر بالبسملة، حتى إذا كانت غير تامة سندا كما هو ناقش بها، إلا أنها كثيرة قد يحصل الوثوق بصدور بعضها على الأقل. ممكن الروايات ثمانية لعله ثمانية. على كل حال أكون واحد أنكم لاحظها ولعب دلالتها، إذا كان أفرس منها غير تامة لكن دلالتها تامة، قد يحصل ماذا؟ من روايات مقلية بطبق مختلفة قد يحصل الوثوق بصدور بعضها، وإذا حصل الوثوق ظهر أن هذا يكفي. لكن إذا حصل، ثانيا أن الحديث السادس في الباب المشار إليه في الباب اللي ذكرناه اللي هو شنو؟ قلنا يا باب يا صفحة هذا 74، هاي الروايات اللي ذكرنا. الحديث السادس هذا احنا نريد نثبت صحة سندا، صحته سندا. صاحب الوسائل يقول وفي عيون اخبار، وفي عيون الاخبار يعني عيون اخبار الرضا عليه السلام الشيخ الصدوق، بأسانيد تأتي عن الفضل بن شاذان، تأتي في الخاتمة، ذكر صاحب الوسائل في الخاتمة في الفائدة الأولى من الخاتمة ذكر هذه الأسانيد عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون. أكو كتاب معروف أرسله الإمام الرضا إلى المأمون عندما طلب منه أن يبين له معالم الدين، فذكر جملة من المعالم ترتبط بوصول الدين وجملة من المعالم التي ترتبط بفروع الدين. واحد منها ما ذكره في هذا الكتاب هو قوله عليه السلام والإجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنة، في جميع الصلوات سنة. هذه الرواية. إذا رجعنا إلى كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام، أنا ما أقدر أتحصل هذا جبته بهذا، في الجزء الثاني في الجزء الثاني في صفحة 237 باب 35 عنونه بهذا الشكل: باب ما كتبه الرضا عليه السلام للمأمور في محض الإسلام وشرائع الدين. يقول شيخ الصدوق: حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطار رضي الله عنه. احنا عندنا ترضي الشيخ الصدوق على شخص، هذا كافي لإثبات الاعتماد عليه، نعتمد عليه. احنا سيقول مين يعتمد عليه؟ حدثنا عبد الواحد كذا بن نيسابور في شعبان 52 و300 قال: حدثنا علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري. علي بن محمد بن قتيبة هو هذا الشخص الذي يكثر الكشي الرواية عنه، مو فقط يكثر، لا، يعتمد عليه. هذا يعتمد عليه، مو احنا نقوله، الشيخ النجاشي قال، هو الشيخ النجاشي ذكر بأنه اعتمد عليه الكشي في كتابه. هذا كافي في الاعتماد على قوله، اعتمد عليه في كتابه. النجاشي يقول هذا الخبير عن الفضل بن سالم، خلص طريقه واحد، هذا الطريق كلش مختصر، عن الفضل بن سالم، والفضل بعد لا اشكال في وثاقته. الظاهر ان الطريق تام. الروايه هذه همات ما ينقلها مباشرة فضل ابن شاذان عن الإمام الرضا، حتى تجي بها الشبهة اللي أثارها السيد المرجع رضي الله تعالى، في أنه الفضل ابن شاذان ما يمكن أن يروي عن من؟ عن الإمام الرضا. وأجبنا عنه نحن في وقتها، أجبنا عن هذه، لكن أقول حتى لو تمت هذه الشبهة، هذه الرواية ما فيها دلالة على أنه ينقل مباشرة عن الإمام الرضا، وإنما هكذا يقول العبارة هذه، لاحظوها: عن الفضل بن شاذان، حدثنا فلان عن فلان عن الفضل بن شاذان قال. منو قال؟ فضل بن شاذان قال: سأل المأمون علي بن موسى رضي الله عنه. ما قال أنا أروح عن الإمام الرضا مباشرة، سأل المأمون الإمام الرضا عليه السلام بهذا السؤال، وجه إلى السؤال تجاوبه بكذا. ألا يمكن أن هذا الفضل بن شاذان وهو الشيخ الجليل أنه عثر على هذا السؤال وهذا الكتاب ووصل إليه هذا الكتاب كما هو غير مستبعد إطلاقا، لأنه يعني كان يعتمدون، يعني يهتمون بماذا؟ بهذه الكتب الصادرة من الأئمة عليهم السلام، خصوصا إذا كانت إلى المأموم وفيها بيان شرائع الدين ومحض الإسلام كما ورد في التعبير. فما بها دلالة على أنه يروي عنه مباشرة، حتى نقول لا يمكن أن يروي عنه مباشرة. على كل حال يبدو أن هذه الرواية، على كل حال نقول بأنه يمكن تصحيحها سندا، وإذا تم سندا هذه الرواية، طبعا احنا في موارد أخرى أيضا بنينا على صحة هذه الرواية سندا. إذا بنينا على هذا يتم الدليل على استحباب الجهر بالبسملة في جميع الصلوات كما تقول الرواية، في جميع الصلوات بالاستثناء، فتشمل محل الكلام بالإطلاق، ولا موجب لتخصيصها، تخصيص هذه الرواية بالصلاة الإخفاتية بالذات، ما يكون موجود تخصيصها جميع الصلوات، تخصيصها بالصلاة الإخفاتية بالذات كالظهرين ما يكون موجود، كل صلوات أيام صلاة، بالتالي أيضا يستحب له ماذا؟ سنة. البسملة فيها تكون ماذا؟ تكون سنة. فما ذكره السيد الماتن من استحباب الجهر بالبسملة كما في سائر موارد وجوب الإخفات، الظاهر أنه هو الصحيح ونحن نوافقه على ذلك. إلى هنا ينتهي هذه المسألة، وبذلك نختم هذا البحث في هذا العام الدراسي، ونستأنف الدرس إن شاء الله تعالى بعد التعطيل الذي سيستغرق وقتا طويلا جدا. على كل حال قلت للأخوان في درس الأصول أنه ينبغي استغلال هذه الفرصة كما أقوله في كل نهاية موسم دراسي، ينبغي استغلال هذا التعطيل الطويل لتنمية القابليات العلمية لدينا، لأن احنا عندنا قصور في هذا الجانب. اقترحت على بعض الأخوة أنه كل واحد منهم يهيئ برنامج معين، الوقت الذي يصرفه في الدرس والبحث في أيام التحصيل يبقي هو كما هو في أيام التحصيل، ويخصص أيضا للبحث والتحصيل، ويعد له موضوعات متعددة في الرجال، في الأصول، في الفقه، ويبحث هو في هذه الموضوعات، ويحاول أن يصل إلى نتيجة من خلال البحث والتنقيب، كما وصل العلماء الآخرون إلى النتائج التي وصلوا إليها في هذه البحوث التي طرحوها. هو يحاول أن يدرب نفسه على ماذا؟ على الاستنباط، على مراجعة الأدلة، مراجعة كلمات القوم ومراجعة كلمات الأصحاب، مهمة جدا في فهم المسألة وتحديد الموضوع والالتفات إلى بعض الإشكالات والتساؤلات التي قد تطرح على الروايات، مهمة جدا في فهم الروايات أساسا وفي كيفية حل التعارض الموجود في الروايات. لذلك ما يكتفي الطالب بماذا؟ بمجرد أن يراجع الأدلة ويراجع كلام هذا العالم وهذا العالم فقط، لا، لابد أن يراجع كلمات القوم خصوصا القدماء منهم ليعرف تاريخ المسألة وكيف تسلسل هذا البحث حتى وصلت المسألة إلى ما نحن فيه، إلى الطرح الذي تطرح فيه اليوم. على كل حال لا بد من الاهتمام بهذا الجانب، وأوصيكم وأوصي نفسي قبل أن أوصيكم بأن لا نجعل هذه الكتب وهذا البحث العلمي في معزل خلال هذه الفترة الطويلة، لأن هذا يؤثر على استمرارية النمو العلمي للطالب، يؤثر عليه مهما كان أطلت تستندت 3 أشهر يؤثر عليه، وحتى يحتاج إلى أن يرجع للبحث لابد أن تمضي عليه مدة حتى ماذا؟ حتى يستأنف ما كان عليه قبل التعطيل. لذلك نسألكم الدعاء في هذا التعطيل، ونلتقي إن شاء الله بعد هذا التعطيل إذا بقينا أحياء إلى ذلك الوقت. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.